الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. في كتاب المضاربة مسائل تتضارب واختلافات كثيرة، ونحن الآن حول مسألة بقيت من البحث السابق حول أن زيادة القيمة هل تعتبر ربحا أم لا؟ هل الربح يصدق على زيادة القيمة أو على النماء فقط؟ وواضح معنى زيادة القيمة الزيادة الحقيقية وليست الزيادة بمعنى التضخم، مرة قيمة الشيء تزداد ومرة قيمة النقد تقل. إذا فلوس نزلت ما نعتبر زيادة القيمة زيادة، ولكن إذا لا، المال هو المال، ولكن الشيء الوحيد هو أن القيمة السوقية ازدادت. الفرق واضح، حينما النقد يسقط كل شيء يصعد، وهذا ما يعتبر زيادة القيمة، بينما حينما لا يكون هناك تضخم وإنما النقد هو النقد، إنما قيمة الشيء ازدادت، فهذه الزيادة بسبب من الأسباب. السيد الطباطبائي يقول: من الغريب أن صاحب الجواهر يسعى جاهدا من أجل أن يبين لنا بأن زيادة القيمة ليست ربحا. يقول هذا اعتبار، والاعتبار وهم ولا أساس له. من هنا نحن ينبغي أن نبحث بحثا في رأي واضح ولكن لم يشر إليه الفقهاء بسبب الأسباب. أساسا ما هي زيادة القيمة؟ هل زيادة القيمة مجرد اعتبار أم حقيقة؟ واضح حينما تكون البضاعة متوفرة أكثر والطلب قليل عليها القيمة تنزل، والعكس بالعكس حينما تكون البضاعة نادرة والطلب عليها كثير البضاعة تصعد. طيب لماذا الطلب يزداد أو ما يزداد؟ لأسباب، مرة انقلاب الجو فاليوم مطر ينزل، الحمد لله نعمة الله اليوم علينا بكربلاء، الله أنزل علينا من رحمته والله ينديمها ويزيدها. مرة صيف صار تحول إلى خريف، الخريف إلى شتاء، الشتاء إلى ربيع، الربيع إلى صيف. هذا هو التحولات اللي يحدث تسبب ندرة بعض الأمتعة خصوصا الملابس وما أشبه اللي هي مرتبطة بالجو. مرة الدولة تمنع استيراد سيارات جديدة، السيارات تصعد. مرة تصير ظروف غير منتظرة، حروب، زلازل، فيضانات. أما أشبه القيمة، قيمة البضائع المرتبطة بهذه الحوادث تزداد. مرة الناس يصير عندهم فلوس زايد يقومون يشترون ثلاجات، غسالات، المواد الأخرى، الأمتعة الكمالية الناس يشتروها أكثر باعتبار الوفرة المال عندهم. فإذا زيادة القيمة بسبب من الأسباب، بسبب واقعي سبب هذا معروف في علم الاقتصاد، من ألف باء الاقتصاد هو التوازن بين الطلب والعرض، هذا من أوليات الاقتصاد في كل مكان، وهو واقع، واقع حال. طبعا ربما واحد ما يعرف ليش هذه البضاعة قيمتها صعدت، وهذا لازم يروح يدرس، لازم يسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ليش صعدت، شنو صاير اللي أمس كان هالمقدار. أنفلونزا الطيور اجى في إيران أعدموا ملايين الدجاج وما أشبه، والبيض من 3000 صار 11000. خب هذا واحد إذا يعرف ويدري ليش، ما يعرف يعني ما يعرف، بالتالي لازم يسأل. فإذا كلامهم أن هذا اعتبار، بلى، زيادة القيمة اعتبار، يعني التجار يجلسون يفكرون ضمن توجهاتهم، يعرفون أنه هاي قيمتها شقد، قد يلدون أن يستفيدوا أكثر أو قد لا، واقع الحال، يعتبرون زيادة القيمة، زيادة القيمة اعتبار، ولكن اعتبار وراءه حق، وراءه واقع حال. فقول صاحب الجواهر بأن هذا وهم نعتبره ليس دقيقا، هذا مو وهم، هذا واقع حال. وقول بعضهم في رد صاحب الجواهر بأن هذا اعتبار إلى في صقع معين قيمة، أنا أقول لا، اعتبار بلا خلفية لا اعتبار له، الاعتبار بلا خلفية بلا رصيد واقعي هذا مجرد وهم. صحيح الاعتبار إنما يكون له قيمة واعتبار حينما يكون وراءه حقيقة، شيء معين. الدينار والدرهم اعتبار، ولكن اعتبار ولا الذهب والفضة في البنك أو الرصيد الموجود بشكل أو من الأشكال، ارتباط هذا بالعملات الأجنبية إلى آخره. هذا كلام كان مرتبط بما مضى، فنحن نقول زيادة القيمة على الأكثر إن لم تكن الزيادة بسبب التضخم، هذه الزيادة ربح، هذا الربح سواء في باب المضاربة أو باب الحقوق الشرعية أو في أبواب أخرى، هذا ربح. يعني أمس كان يملك مقدار، الآن يملك أكثر، لكن يملك أكثر قد يمكن هذه الملكية موجودة في بضاعته، وقد يمكن موجودة في نقده، مو مهم، المهم المال اللي يملك الواحد. هاي مسألة أولى. مسألة ثانية هي مسألة متى يكون الربح للعامل، العامل اشتغل. طبعا لا تضخم، ليش؟ لأنه لا، التضخم معناته سقوط قيمة العملة، قيمة العملة سقطت كل شيء يصعد، ماكو شيء يبقى ما يصعد. فهذا شلون؟ إذا باع أمس اشتراه بألف، اليوم اشترى باع بعشر تالاف، بس عشر تالاف مال اليوم ما يشتغل شغل الألف المال أمس، وتشفتوا بعد وضع هنا. فهذا شنو قيمته الورق، شنو قيمته؟ المهم قيمة الشرائية. بس ما أدري ذاك وضع خاص ما أعرف، بس عموما التضخم لا يعتبر ربحا لا هنا ولا في الخمس. يعني في الخمس أيضا علق على هذا الشيء في حاشية العروة، أنه الخمس ما يصير على تضخم العملة، تضخم العملة ما يعتبر. يعني والله أنا كنت بيسألون أنا بياتي اشتريته بكذا، هسه صار كذا مقدار، ليش صعد؟ صعد لأنه فتحوا شارع قدامه، صعد لأنه البيوت قلت، صعد أو لأن الفلوس نزلت، النقد سقط، إذا النقد نزلت ما صعد. يقول دليل شو؟ يقول بيع هذا مثل إذا تشري مثله. أما الثانية فهي متى يعتبر الربح ربحا، متى يتحقق امتلاك العامل للربح؟ هذا سؤال. الجواب على اختلاف هنا أيضا مثل ما قلت، تضاربت الآراء في المضاربة، وربما أكثر في من كثير من البحوث الأخرى. قالوا بعضهم، قالوا مجرد أن يتحقق الربح، يتحقق وليس يظهر، بعضهم يقولون يظهر، أي كلمة يظهر في مسامحة، يتحقق الربح، مجرد تحقق الربح يملكه العامل. مثلا يوم السبت تحقق الربح، بس يوم السبت عطل في بعض البلاد، يوم الأحد افتهم هذا أنه هذا الربح ما نصعد، بس متى نصعد؟ يوم السبت. فالفرق شنو؟ فرق أنه إذا حسابه الخمسي يوم السبت إحنا اعتبره هذا كان رابح، كان غانم، واعلموا أنما غنمتم من شيء شماله. أما هو ما افتهم إلا يوم أحد، يوم السنين افتهم هو، هذا مو مشكلة، هاي مرحلة الإثبات، مرحلة الثبوت، تحقق الربح. تعبير الفقهاء ظهور الربح، ظهور بمعنى التحقق هنا، مو بمعنى ظهور يعني مرحلة الإثبات، وإنما هو مرحلة الثبوت كافي. طيب إذا تحقق الربح هذا يملكه. بعضهم قالوا لا، إذا تحقق الربح وانتهت المعاملة والفلوس البضاعة تحولت إلى نقد وصارت قسمة وتسليم وتسلم، كل هالأشياء لازم تصير حتى إحنا نعتقد بأن الملك العامل ربح. يعني شو كم شرط؟ بس الفرق بينهما شنو؟ هنا يحتاج إلى البحث. البحث هو أن الربح في الحقيقة في المعاملة في المضاربة وفي أي تجارة، الربح يصدق على الصفقات مختلفة. يعني الإنسان يمكن الصبح يربح، الظهر يخسر، عصرية يربح، يوم الثاني يخسر، إذا هي معاملات مختلفة صفقات مختلفة. فإنما يصدق الربح إذا كملت المعاملة، كملت التجارة يصدق. لكن يوم نحسب حسابنا مو كل دقيقة نحسب الربح وخسارة. على أنه نحن في المضاربة مقيدون بقيد، القيد شنو؟ أنه الربح إذا واحد ربح لازم يعتبر الربح حينما الرأسمال يكون سالم. فإذا هو ربح في نصف الرأسمال وخسر في النصف الثاني، إحنا نحسب الرأسمال، الرأسمال إذا سلم بعد الرأسمال نجي ما يسمى ربح. إذا واحد ربح ربحا ثم خسر الرأسمال فهذا لا يسمى ربحا. فإذا من أجل ذلك متى يكون سالم؟ حينما تنتهي المضاربة، المضاربة تخلص. ومتى تخلص المضاربة؟ إما عنده مدة، قالوا إحنا خلال سنة نجري عملية المضاربة بيني وبين هذا العامل، بعد سنة انتهت السنة. وإما الفسخ بسبب من الأسباب. خب يقولون بعضهم، يقول لا، مجرد انتهاء السنة ما يفيد، مجرد الفسخ ما يفيد، إنما يجب أن يصير المال نقدا، لأن الأموال في المخازن شنو فائدته؟ لازم هاي تتحول إلى نقود بحسب تعبير الفقهي، انضاض، يعني تحويل إلى النظم. طيب بعض يقول هذا ما يفيد، ليش؟ لأن بعدها ما سلم، هو لازم يسلم، إذا ما سلم بيده فهو لا يزال رغبته مشغولة بالمال، لازم المال مال الناس سلم بيدهم. ذاك الوقت نفتهم شو منو خسر منو ما خسر، وحسب ما يقول الشاعر: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى عمن تباكى. بعد ما كل شيء ينتهي نفتهم وين وصلنا. هذا واحد. الفقه الإمامي، فقه أهل البيت وعلماء أهل البيت عليهم، على أهل البيت عليه الصلاة والسلام وللعلماء الرحمة والرضوان، تقريبا شبه إجماع عندهم ولا خلاف بينهم بأن الربح، مجرد تحقق الربح يملكه العامل، ولكن هذا الربح لا يستقر. يفرقون بين الملكية وبين استقرار الملكية. ملك متزلزل، ليش؟ لأن الربح وقاية لرأس المال، فمجرد ظهور الربح لا يكفي، إنما يجب هذا الربح بعدما ظهر نفتهم الرأسمال سالم وبعدين يستقر، لأن هذا ما يقدر يأخذ إلا بعد استقرار. هذا كلام. متى يستقر؟ أيضا دخلوا في بحث أنه هل يستقر بالإنضاض، بالقسمة، بالفسخ، بتسليم البضاعة للآخر. هاي كل الاختلافات اجتنا فقهاء الفقه الحنفي والفقه المالكي يشترطون الوصول المال إلى المالك من أجل تحقق الربح وليس استقراره. تحقق الربح يقول ما يصير إلا إذا وصل المال إلى المالك. إحنا اليوم لضيق الوقت نتحدث جزء من الموضوع بعدين نفصل الأدلة. الموضوع اللي أنا أقول له: المضاربة عقد بين طرفين. ما دام هو عقد بين الطرفين فيحكمه التوافق، إلا أن تكون تجارة عن تراض، تراضي بينهم. إما هم متفقين وإما هم معتمدين على العرف، والعرف متفق على شيء، هاي مضاربة. بعض الأحيان العرف يرى بأن الربح ربح، بد واحد ربح ربح، يسأل شلون يقول الحمد لله السوق زينة وإحنا خوش بيع بيعنا، حتى لو ما يدري بالدقة يحسب حسابه بس يفتهم أنه ربح اليوم، فهو رابح، ومجرد ما ربح هو ملك. ولكن استقرار هذا الربح يعتمد على التراضي. مرة يقولون: عمي كل أسبوع خلينا نحسب حساب، كل واحد يأخذ المقسوم اللي الله نعطيه. المالك والعامل يتفقان على المحاسبة أسبوعيا أو شهريا أو سنويا. مرة يقولون: عمي الربح العامل يتفق ويا المالك، يقول إذا ما نعطيك فلوسك، صكوك نعطيك أو نقود نعطيك، هذا بعد احنا في حالة مضاربة، اذا دفعنا لك فلوسك الله محمد علي وياك، واحنا نروح على شغلنا شغل جديد. الصفقة ما تتم بالتوافق الا بعد الانضاض، يعني تحول البضاعة الى نقود، وبعد القسمة، وبعد التسليم. مرة يقول: لا، بعد الانضاض وبعد انتهاء العمليات التجارية، ولكن حتى قبل التقسيم. ليش؟ يعني احنا هسه ما نقسم، احنا هسه انا املك وانت تملك، انا اخلي الربح اللي ربحته في هذه التجارة في هذه الصفقات اخلي مرة ثانية في الصفقة وانا اصير شريكك. ما يصير؟ يصير. بالتالي هذا انفق طريقة. مرة يقولون: لا، احنا اذا تفاسخنا يوم اللي تفاسخنا سواء أموالنا بالعروض أو بالنقود تقسمه. ما يصير العروض تتقسم؟ ما يصير ناس شركاء في العرض إلا في النقد؟ لا، يعني فلان مخزن إلك فلان مخزن إلي. يصير. فهذه التوافقات إما هي توافقات صريحة وإما ضمنية. التوافق الضمني ما هو؟ التوافق الذي يعتمد على العرف، على المتعارف. يقول: احنا نشوف ياهو المتعارف بالسوق نمشي عليه، والعرف برا يقول الصفقة لازم كلها تكتمل، وكل ما واحد كل واحد يأخذ فلوسه بعدين احنا نعتبر المضاربة انتهت. مرة يقول لا، المضاربة تنتهي مجرد رأس السنة، رأس السنة الهجرية، رأس السنة الميلادية حيتحاسب. مرة يعني حسب التوافقات العرفية، عادة العرف حسب الظاهر اللي نعرفه هو رأس السنة سنويا يحسبون في بلادنا رأس السنة، وعادة السنوات الميلادية يحسبون حساباتهم، يجردون حسابات يفتهمون، بعدين يريدون صفقة جديدة ومن جديد يدخلون في صفقات جديدة. هذا رأيي. أحسنتم، إذا تحاسبوا. بس أنا أقول متى يتحاسب، متى يقسم، متى، هذه أمور بيناتهم يتفقون. نعم يمكن أنا كفقيه أوصيهم بوصية، أقول يا عمي بعدكم إيدكم بالتجارة وبعدكم صفقاتكم ما مختلفة ما منتهية، لا تسوون قسمة، كملوا شغلاتكم وخلي التجارة مالتكم تنتهي بعدين قسم. هذا أنا إلي حق أنا أوصيهم، بس إلهم حق أن يقبلون وصيتي أو ما يقبلون حسب ظروفهم. ما عندنا دليل شرعي قاطع بذلك. ولذلك أنا مرة أخرى أقول هذا البحث الكبير الموجود في الفقه في مثل هذه المسائل، مسائل الشركة ومسائل المضاربة ومزارعة ومساقات وما أشبه، هي في الحقيقة أكثر شيء من علماء المذاهب الأخرى، وأكثر شيء لأنهم كانوا يوصون الناس بطريقة معينة، يعني الناس يرجعون إليهم وهم يخططون لهم يعطوهم قائمة بأعمالهم، وإحنا ممكن الآن نعطيهم نفس التوصيات، ولكن هذه التوصيات تدخل ضمن ما يسمى بإطلاق العقد، يعني تدخل في إطار مجرد توصية هم إذا رادوا يأخذون بها، ونصيحة ننصحهم حتى ليس الاختلافات ومشاكل عندكم، كملوا كل صفقاتكم بعدين تحاسبوا. مثلا يمكن أنا أقول للناس، الناس يمكن عادة يجرون على كلام الفقيه، ولكن بعضهم بظروف خاصة إذا نص بغير ذلك يجوز له. هذا هو البحث حول إطلاق العقد وحقيقة العقد. إطلاق العقد مثلا يقتضي كذلك، لكن حقيقة يقتضي أقل من ذلك، وإنما هم يتفقون فيما بينهم. أما البحوث الأخرى طبعا بأنه بحث طويل، إحنا نحاول ندخل في بعض يعني الكلمات المختلفة في هذا الباب في هذا الإطار. وأنا أقرأ بالتبرك كلام السيد صاحب العروة في هذا المجال اللي يقول: في المسألة 34، يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره. قلنا مراده من الظهور حسب الظاهر هو تحققه وليس ظهوره لي، يعني مو إثباتا ثبوتا، من غير توقف على الإنضاض، يعني حتى قبل ما تصير البضاعة نقد أو القسمة، لا نقلا ولا كشفا. يعني ما نعتبر الإنضاض أو القسمة مسببين للربح الآن أو يكشفان عن الربح منذ البداية. هذا إشارة إلى ما يتحدثون في بيع الفضولي. على المشهور، هذا الرأي هو المشهور، بل الظاهر الإجماع عليه، إجماع على هذا الرأي. لماذا الربح رأسا يصير؟ لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما. مو أول يوم إحنا قلنا الربح بينهما هذا الشرط، معناته الربح متى تحقق الربح يتحقق بينهما، بينهما يعني يملك كل منهما مقدارا من هذا الربح، ولأنه مملوك وليس للمالك. أنا عامل عند مالك وربحنا ألف، نص إله، نص الثاني إلمن؟ نص إلي إلي بعد، هو مو إلي، ولأنه مملوك ليس للمالك فيكون العامل ما دام هو مملوك، وما دام ليس للمالك فهو العامل. وللصحيح في الرواية اللي قلنا عن النبي صلى الله عن الإمام صادق سلام الله عليه. وهذا البحث يبدو في التذكرة نقل أقوال أخرى، ولكن هذه الأقوال كما يقولون ليست من مذهبنا، لأنه في مذهبنا ما رأينا شيئا غير هذا. لكن أنا عندي ملاحظة، أنا راجعت المذاهب الأخرى أقوالهم، أقوالهم متشابهة، يعني ممكن أقوالهم أيضا ترجع إلى قولنا، بمعنى أن الربح يكون للعامل ولكن لا يستقر له إلا إذا المال صار نظم أو قسمة أو انتهاء المعاملة وفسرها. والله العليم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.